Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا لاماجد، أهلا ومرحب بكم. تحية الصحة والعافية، ندعوكم لمتابعة عدد جديد من مجلة الأحد. مرحب بكم في العدد الجديد ده من مجلة الأحد، وفيه بنطالع صورة الغلاف حاجة آمنة والرجل المبتورة. كلمة العدد: انهضي يا حواء ويم ضفاير جود الرسن. سياحة تاريخية نتعرف من خلالها على قصة قصر السلطان علي دينار بمدينة الفاشر. وشبكة نساء النيل الأزرق تحتفي بحملة 16 يوم للقضاء على العنف القائم على النوع. ومن الخرطوم تحدثنا دكتورة ناريمان صلاح الدين، اختصاص الأمراض النفسية والعقلية، عن طيف التوحد لدى الأطفال. ونتعرف على نبض الحياة من خلال عناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر للعام 2022. ارتقاء الثائر محمد نادر متأثر بإصابته بمغزوف في الرأس من قبل الأجهزة الأمنية في مواكب 24 نوفمبر، ليرتفع عدد الشهداء إلى 121 شهيد منذ انقلاب 25 أكتوبر. حزب الأمة القومي يلوح بمراجعة موقفه من العملية السياسية جراء تزايد حالات العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، ويقول ما يحدث يؤكد زيف وأكاذيب قيادة الانقلاب في التوجه نحو الحل السياسي، ويؤكد مضيها في سياستها القمعية. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي تدين استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين وغياب حماية المدنيين في الريف، وتصف ممارسات السلطات دليل على عدم المصداقية في تهيئة المناخ لإنجاح الحل السياسي، وتدعو لوحدة قوى الثورة لإسقاط الانقلاب. الحرية والتغيير تعلن رفضها استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين، وتدعو السلطات لوقف القمع والاعتقالات التعسفية، وتدعو قوى الثورة للحوار وتوحيد الجهود لإسقاط الانقلاب. شرطة الخرطوم تتهم لجان المقاومة بإحراق أجسام شرطة بالولاية وإتلاف بعضها وإصابة عدد من أفرادها بعد استهداف مقارها، وتعلن اتخاذ التدابير التأمينية اللازمة بمرافقة النيابة العامة. لجان مقاومة الخرطوم تعلم مليونية 26 نوفمبر أمس إلى شارع 60 بالخرطوم شرق رفضا لقتل الثوار وتأكيدا للعمل الثوري لإسقاط الانقلاب. حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تنفي اتهامات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بالمشاركة في الهجوم على مناطق شمال جبل مرة، وتؤكد تمسكها باتفاق سلام جوبا. لجان مقاومة الأربعين والفيل والموردة والعرضة تعلن رفضها دعوة الحرية والتغيير، وتجدد مبدأ لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. ولجان الريف الشمالي بأم درمان تعلن قبول الدعوة لوقف نزيف الدم ومحاكمة قتلة الشهداء. في جريمة بشعة، مسلحون مجهولون يقتحمون منزل بحي امتداد ناصر بالخرطوم، ويقتالون أما وطفليها وعاملة بطلقات نارية في الرأس. بنسبة زيادة بلغت 56.43%، الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان يجيز موازنة العام 2023. الإعلامية مشاعر عبد الكريم تفوز بجائزة الإعلاميين قادة الرأي العام لعام 2022، الاهتمام بقضايا المرأة التي تنظم منظمة المرأة العربية ضمن 3 فائزين: أسماء الفاسي من المغرب وسامي كليب من لبنان. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
ومباشرة إلى صورة الغلاف من مستشفى أم درمان التعليمي. المستمعون والمستمعات، صورة الغلاف، الزمان نوفمبر 2022، المكان مستشفى أم درمان التعليمي. الصورة حاجة آمنة، سيدة أربعينية بملامح شاحبة حزينة، بتغالب في دموعها وبتعاين بعيد، بتعاين للنقالات اللي أدخلت عدد من الشباب المصابين في مواكبة الثورة. سألت المرافقين دي المعلوم؟ قالوا لها أصيبوا في الموكب أطلقت عليهم الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع. حجة أمنة أطلقت آهة عميقة. سأل واحد منهم أنت مالك هنا يا خالة؟ نظرت بعيد وعيونها مليانة دموع وصوتها متحشرج خانقها العبرة. أنا يا أولادي بقيت شايفة كل الحاجات متشابهة، الليل النهار الحزن الفرح الحياة كل شيء كل شيء. أكثر من 4 شهور مع زوجي ونحن ربنا ما رزقنا بجنا، ومرض لي بالسكري بتلوا رجله. اتخيلوا بقيت أشحد الناس عشان يساعدوني أطفي الرجل المبتورة، ما في زول معاه رغم إنه لما كان واقف على حيله ويده مليانة قروش كانوا حوله كتار، لكنهم اتفرقوا خلوه وحيد وحيد وحيد. أنا ما بقدر أخليه. هكذا قالتها حجة آمنة. ديل النساء في بلدنا وفاء كبرياء تضحيات وعطاء بلا حدود. وكلمة العدد لهذا الأسبوع نخصصها للنساء تزامنا مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع.
لك الله يا امرأة، بالذات الموجودة في السودان. صحيح التعنيف موجود في كثير من الأماكن والبلدان، لكن الحاصل عندنا فات الحد. الكف والبنية والشلوت ده موضوع طبيعي جدا ممكن يحصل من أخ لشقيقته المفروض هو سنده وعدده، ومن زوج لزوجته المفروض هو ظلها وضراها وسترها وغطاها. طبعا ما في زوج سائل في الأذى النفسي. العنف اللفظي والنبذ والإساءة والتنمر والتخلي والإهمال، وممنوع تقول أخ. لو بكت ضعيفة، ولو شكت نقناقة، ولو حاولت تدافع عن نفسها بيدها مسترجلة، ولو قالت تاخد حقها بالقانون قليلة حياة. وعشان هو عارف إنها في بيت أهل معنفة وهو نفسه معنف معاه في بيته، فحيدي نفسه حتى تعنيفة في الشارع، ويتطور الأمر عند إذن ليه حد التحرش والاعتصاب والاعتداء وصولا إلى الموت. وأفضلهم ذاك الذي يهين المشاعر، ناسين إنه اللي بيعملوا فيه ده ظلم والظلم حرام، وناسين إنه اللي بيكريم كريم والبهين لئيم، وإنه البداية رجولة والنهاية أخلاق، وإنه البيت من قزاز المفروض ما يجدي على الناس، واللي بتسوي كريت في القرط بتشوفه في جلده والروح أبدا ما بتروح. لو كان البكا بينفع لتداعينا وبكينا وسمعنا صوتنا للدنيا وكشفنا القناع، ولكننا حنصل يوما ما لوعي يملانا طاقة وقوة ونوقف العنف القائم علينا. فيا امرأة هد حيل العنف الموجه ليها من كل حدب وصوب، انهضي ارفعي صوتك هيبة وجبرة وخلي نشيدك عالي النبرة.
النيل الأزرق، الإقليم العايش اليومين ديل ظروف استثنائية، بيشهد صحوة نسوية كبيرة بتعبر عن وعي المرأة بمناسبة حملة 16 يوم لمحاربة العنف ضد النوع.
نتابع من إقليم النيل الأزرق بضيافة الأستاذة جواهر إبراهيم رئيسة شبكة نساء النيل الأزرق، ونحن نترقب فعاليات حملة 16 يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. شبكة نساء النيل الأزرق لديها عديد من الأنشطة التي ستنفذها مع عدد من الشراكات خلال هذا 16 يوم. أهلا بك أستاذة جواهر.
أهلا بك أستاذة. يمكن نحن شبكة نساء النيل الأزرق السنة دي بتحتفل بحملة 16 يوم اللي هي بتصادف يوم 25 من نوفمبر، وتستمر 16 يوم لحد اللي هي أول يوم اللي هو يوم 25 اللي هو القضاء على جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، وبنختم بعد 16 يوم بتنتهي بيوم 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويمكن العالم كله يمكن كل الانتهاكات والحاجات الانتهاكات اللي قاعدة على أبشع وأشكال الانتهاكات على حقوق الإنسان اللي هي يوم 10 ديسمبر.
طيب معليش أستاذ جواهر، يعني معروف إنه الحملة هي فترة بتاع 16 يوم وبيحتفي بها العالم كله زي ما أنت ذكرتي، لكن نحن دارين نشوف تحديدا شبكة نساء النيل الأزرق شنو نوع البرامج والأنشطة اللي حتنفذها خلال الحملة دي؟
يمكن شبكة نساء النيل الأزرق كانت حريصة أو حرصت كل سنة نحن يمكن حريصين إنه لازم نشارك في الحملة بتاع 16 يوم بمجموعة من الأنشطة والبرامج. السنة دي يمكن إقليم النيل الأزرق بيختلف عن السنين المضت بالنسبة للأحداث المؤلمة لإقليم النيل الأزرق، ويمكن رمت بالزلالة على المرأة بالذات خصوصية النساء والفتيات والأطفال. لذلك يمكن السنة دي يمكن بتختلف الفعالية أو تدخلنا أو شكل الاحتفال بتاعنا، اللي هو الاحتفالية كانت يمكن في شكل تدشين اللي هو مع الأجسام الحكومية للرعاية الاجتماعية ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ودي حتدشن في مراكز الإيواء في اللي هي في مراكز الشمال. ويمكن التدخل نحن في مشاركتنا نحن في اليوم التدشين بالذات اللي هي في كورال من جمعية تنمية المرأة ذات الإعاقة، وبرضو مشاركتنا في اليوم التدشين برضو في معرض بالنسبة لشبكة نساء النيل الأزرق في اليوم الافتتاحي. تاني بعد كده إن شاء الله في نفس اليوم ده برضو أول اللي هو يوم 25 حيكون عندنا رسائل توعوية بالنسبة لكل باللغات المحلية لكل مجتمع اللي هي بناهد فيها كل اللي هي رسائل أو كبسولات صغيرة بسيطة بلغاتنا المحلية بنناشد فيها أو بنناهد فيها فأشكال العنف اللي بقى على النساء وخاصة السنة دي في إقليمنا نحن. برضو من أنشطتنا نحن يمكن جلسات التوعية اللي هي داخل المعسكرات الإيواء، استهدفنا بها 4 معسكرات. المعسكرات طبعا كثيرة في محلية الدمازين وحضر روسيرس، لكن استهدفنا 4 معسكرات. معسكر أول حاجة أبو الفيض في منطقة الدمازين اللي هي جنوب الدمازين، ومدرسة المثلث أو الغصن برضو دي محلية الدمازين، معسكرين في محلية الروسيرس اللي هو في غنيس شريك في مدرسة نسيبة ومدرسة عجيب المانجلوك، وبرضو في روسيرس في مدرسة السيدة عائشة. دي 4 معسكرات حنشتغل عليها اللي هم حيكون توعية، عبارة عن جلسات توعية داخل المعسكرات. برضو عندنا من أنشطتنا برضو يمكن المسابقات اللي هي داخل المعسكرات، مسابقات بالنسبة للنساء والأطفال بالنسبة للفتيات اللي هو بتضمن اللي هي المحاور بتاعت العنف اللي بيقع عليه اللي هم كمراكز بتاعت إيواء. بالإضافة لده كله اللي هي حتكون في جوائز دراما. برضو عندنا يمكن حاجة مهمة جدا نحن ترغمي من تواجدنا نحن داخل المعسكرات، يمكن تنمية قدرات النساء في مناطق الإيواء أو مراكز الإيواء بالذات اللي هم في نفس الناحية. حكون في الصناعات التحويلية، صناعة الصابون،
الصناعات اليدوية
التحويلية في الصابون بأشكاله، وبرضو الصناعات اليدوية إن شاء الله بنحاول نصنع، وفي نفس الوقت هم يستفيدوا من المواد ذاتها، وإن شاء الله بنحاول نديهم مواد مدخلات أو مدخلات الإنتاج عشان يحاولوا يساعدوا بها.
شكرا جزيلا أستاذة جواهر إبراهيم رئيسة شبكة نساء النيل الأزرق.
سامعين الأعزاء، مرض التوحد أو طيف التوحد ظاهرة مرضية متفشية بكثرة هذه الأيام وسط الأطفال لأسباب مجهولة. وطبعا كما زي ما أنتم عارفين أن يوم 3 ديسمبر ده اليوم خصصته الأمم المتحدة كيوم عالمي للإعاقة. في ضوء المناسبة العالمية دي معانا دكتور ناريمان اختصاص الأمراض النفسية والعقلية تحدثنا عن طيف التوحد.
تحية طيبة لمستمعي راديو دبنجة، أنا ناريمان صلاح الدين اختصاصي نفسي، حاكم معكم الليلة وإن شاء الله أكون خفيف عليكم وأقدم لكم حاجة مفيدة جدا، وإن شاء الله هقدم لكم قضية تاحت مجتمعنا وظاهرة متنامية لدى كثير من الأسر السودانية اللي هي طيف التوحد. طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي أو هو مشكلة بتصيب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي في عمر 6 سنوات، اللي هي ما بين عمر السنتين سنتين ونص أو 3. أنا بعرف كيف طيف التوحد أو بعرف أعراضه كيف أو سلوكياته. من أعراضه أو سلوكياته إنه الطفل بيكون عنده حركات نمطية اللي هي بيرفرف يدينه، بيكون لافي حوالين نفسه، لما أنا أنده عليه وهو كورك ليه وما يتلفت ليه أو ما ينتبه ليا ما يسمعني. لما يكون عنده نشاط زايد أو فرط حركة، بيكون ما عنده تفاعلات، ما بتفاعل مع الأطفال، ما عنده اجتماعيات، ما عنده تواصل بصري. في كثير من الأعراض، وإنه أنا يعني من هنا بنبه إنه الأسر تكون منتبهة للحاجة دي تماماً، وتكوني منتبهة لسلوكيات طفلك جدا. يا ريت أطفالنا نوظف لهم الطاقة اللي عندهم بقدر الإمكان في مهارات، في هوايات، في نشاطات خارجية، سباحة، ركوب خيل، رسم، أنشطة أو وسائل تعليمية تم بيهم بقدر الإمكان. بالنسبة لطيف التوحد، هو ممكن أن إحنا نقول عليه إنه هو ممكن يتعالج في حالة التدخل المبكر. يعني كل ما كانت الأسرة واعية ولحقت طفلها من بدري، لحقته في سن مبكرة اللي هي سنتين لخمس سنوات، فالطفل هنا بإذن الله بيتعالج وبيتعلم وبيمشي لقدام. أما إذا كانت الأسرة غير منتبهة وما أدركت الموضوع من بدري وجابت الطفل في سن متأخرة، فهنا فرصة العلاج بتكون قليلة جدا للطفل. وهنا ما بنقدر نعمل له شيء غير إنه نحن نعلمه مهارة الحياة، بإنه هو شنو نعلمه، إنه ما يحتمد على الآخرين، يحتمد على نفسه، إنه كيف يعرف يأكل براه وكيف يشرب، كيف يستخدم الحمام، كيف يلبس، اللي هي مهارة الحياة العادية أو اليومية. يا ريت كل الأسر تكون واعية، ويا ريت تكون متعاونة جدا مع المراكز، مع الأخصائيين. طيف التوحد ما عنده سبب معين لحد اللحظة، ما معروف له سبب، لكن عموما أنا من هنا بنصح إنه كل الأسر تبعد عن الشاشات الذكية. زي ما قلت لكم، توظفوا طاقة عند أطفالكم في أشياء مفيدة يقدر إنه من خلالها يستفيد.
سامعين الأماجد، قصر السلطان علي دينار الذي تحول إلى متحف تاريخي بمدينة الفاشر حاضر الشمال دارفور، واحد من المزارات السياحية المهمة في بلادنا، نتابع قصته من خلال المقابلة التالية.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، مرحب بكم. قمنا الليلة بزيارة لمتحف السلطان علي دينار، قابلنا الأستاذ عبد الرحمن صديق الأمين العام لمتحف السلطان علي دينار، يحكي لنا عن مآثر السلطان واحتفال بمئوية السلطان وإعادة ترميم قصر السلطان علي دينار على يد الحكومة التركية، شكرا وعرفانا لما قدمه السلطان ووقفته مع الحكومة التركية.
نسب السلطان علي دينار كسلطانا المرة الثانية هو في 1998، ومنذ ذلك الوقت ظل السلطان يحكم هذه المنطقة لحد 1916 عندما قتل في معركة جبة بشرق وادي صالح ودفن هناك. وبموت السلطان علي دينار تم طي صفحة تاريخ سلطنة دارفور. علي دينار بنى قصره هذا في عام 1911 واكتمل 1912 تحت إشراف مهندس تركي يدعى الحاج عبد الرازق. هذا القصر عنده طابق أرضي طابق أول يتوسطها البرنداد وكذا. وقصره هذا كان عبارة عن مكاتب السلطان. بعد سقوط دارفور ظل القصر مقر للكولونيل كيلي قائد القوة البريطانية في دارفور. وطيلة فترة الإنجليز كان القصر مقر لمديري مديرية دارفور. حتى بعد الاستغلال القصر أيضا كان مقر لمحافظي مديرية دارفور. حتى عام 1976 تم تحويله من قصر سكن إلى متحف بعد أن بني بيتا للمحافظ في ذلك الوقت كان الطيب المرضي وله الفضل بتغيير أو تحويل هذا القصر إلى متحف. في 1977 تم افتتاح المتحف. المتحف كان المتحف الوحيد في 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 إقليم دارفور. والمتحف فيها محتويات كثيرة، هي تمثل متحف قومي، وفيها محتويات من عصر الحجري، عصر الحجري الأول والثاني والثالث، في أيضا مقتنيات من حضارة المجموعات، دي معروف لدي التاريخيين والأثريين، وثم بعد ذلك مقتنيات من حضارة كرمة وحضارة الدولة المصرية الوسطى، ودي كلها كان حضارات يعني ازدهرت في السودان. هي مقتنيات السلطان كثيرة، منه أول كرسي السلطان وجلاليب السلطان. السلطان بمناسبة كان رجل هندامة له ملابس متميزة، وعنده لأي مناسبة جبة، لو ماشي الجامع بيمشي الجبة البيضاء، لو جالس في الكرسي عنده جبة خاصة بالكرسي، لو لكل مناسبة عنده جبة. وفي أحذية السلطان مركوب الفاشري الأصلي، في بعض الأسلحة خاصة بالسلطان علي دينار، سيوف السلطان علي دينار، في أدوات القهوة من عهد السلطان علي دينار، صبارات، في أيضا يعني أواني زي الكوبوتا والقداح والطباقة والمندولة، دي يعتبر جزء من تراث الشعبي. أيضا فيها يعني عملة خاصة بفترة السلطان علي دينار، عملة الرضينة، والمعروف أن الرضينة تم صكوه في الفاشر، لأن يعني هي عملة كانت الفاشر تتداول عملة المصرية القديمة الريال المجيدي، وحصل شح في هذه العملة فأصدر السلطان القرار بطباعة عملة محلية، وفعلا تم عمل قوالب خاصة بهذه العملة وتم صك العملة في دارفور. هنا أعاد سنة كسوة الكعبة، وهذه السنة توقفت في فترة السلطان إبراهيم قرط بعد الذي كان فترته مليء بالحروب. وبعد موت سلطان إبراهيم قرط دخلت دارفور في عدم الاستقرار السياسي، وعليه توقفت سنة كسوة الكعبة، فأحياها السلطان علي دينار، فأرسل أول كسوة في 1901، وبعد ذلك تتالت الكساوي سنويا حتى 1916. فكان قافلة الحج يعني هي قافلة يحمل الكثير من خيرات دارفور، من سن الفيل وريش النعام ومنتجات الدارفور الزراعية مختلفة، وجداد وادي وسمن وعسل، هذه الأشياء تحمل فيها حوالي أكثر من 200 جمل إلى مصر، وهناك تباع وتشترى كسوة للكعبة، وما تبقى يعني يقسم للقائمين بأمر الكعبة. وأيضا السلطان أوفد مجموعة من الناس لخدمة بيت الله الحرام، فهؤلاء الناس كان تمويلهم السنوي من دارفور، والتمويل القائمين بأمركا وأيضا من دارفور. فترة يعني فيها نشاط ديني كبير، و معروف أن السلطان علي دينار لها أوقاف متعددة في المدينة المنورة والحجاز، والجدة. يقال أنه سلطان يعني جدد سفاليك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهب الخالص، وأيضا جدد آبار ذو الحليفة الذي انحارت، وأثناء قدومه في تلك الأماكن وجد أن هذه الآبار تدفن وأعاد حفرها. فدي كلها مآثر السلطان على دينار.
ودي كان حلقتنا اليوم في متحف السلطان على دينار، وقفنا فيه على الخدمات الجليلة اللي قدمها السلطان على دينار.
وهكذا تصفحنا العدد العاشر من مجلة الأحد. لكم عاطر التحايا من أسرة التحرير، كونوا بخير وإلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعوا ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة المهتمة بمناقشة قضايا النساء والمؤثرة بالتأكيد بشكل مباشر على المجتمع بأكمله. حلقة الليلة عنوان عمل المرأة ما بين القبول والرفض، برفقة ضيوفنا عائشة عبد القيس وفضل الكريم محمد موسى. مرحبا بكم. حنبدأ مباشرة، وعمل المرأة أكيد عنده مسبباته، فشنو على حسب رأيكم الأسباب اللي بتخلي المرأة تطلع وتفتش عن عمل؟ وأكيد لما أقول عمل المرأة ما بقصد موظفات فقط، إنما أي عمل بتطلع المرأة من بيتها عشان تفتش عنه، سواء كان تجارة، بائعة شاي، بائعة طعام، أي عمل تطلع له المرأة. تفتكروا شنو الأسباب اللي بتخليها تعمل كده؟ حابدأ بك أستاذ عاش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عائشة إبراهيم دقيس، ناشطة في شبكة المساواة النوعية مكتب كادوغلي. حقيقة أنا بتكلم وبركز في الواقع عندنا المرأة بالنسبة لولاية جنوب كردفان. فأنتوا معروف ليكن أن ولاية جنوب كردفان ولاية يعني فيها عقد متسلسل من الحروب، يعني لفترة طويلة أكثر من 15 سنة، وبنلقى أنه دائما يعني الحروب هي بتأثر تأثير مباشر وأكبر على الشريحة بتاعت النساء والأطفال. إذا كان يعني بتلقى المرأة هي المتضرر الأول، فالمرأة إذا هي المتضرر الأول أكيد يعني في ظروف بتخليها إن هي لازم تطلع للشارع العام وتكون عاملة، إذا كان هي عاملة في القطاع غير المنظم اللي هو بائعات الشاي والأطعمة والمدققات والكسرة والكلام زي ده، أو هي داخل المؤسسات الحكومية، لأن هي بتلقى نفسها بطريقة غير مباشرة هي مسؤولة المسؤول الأول في الأسرة. فده بيترتب عليه نفقات بتاعت الأسرة، إذا كان من تعليم أو أكل ومشرب أو علاج، فبنلقى إنه المرأة هي مضطرة بإنها هي تكون عاملة. وبعد ذاك بنلقى إنه أن إحنا المرأة لسه يعني أن إحنا في جنوب كردفان بنقول أن إحنا يعني مجتمع لسه ريفي، يعني المرأة بنلقى إن فيها نسبة أمية كثيرة، عشان كده بنلقى إنه المرأة دائما بتلجأ في القطاع غير المنظم اللي هي بائعة شاي أو أطعمة، عشان هي تقدر تكفي أسرتها أو متطلبات أسرتها من الآن ذكرتها آنفا. فبنلقى إنه يعني حقيقة في بعض الأسر في إنه المرأة تطلع وتكون عاملة مرفوض عندها.
حنرجع أكيد بعدين لأسباب الرفض، لكن عائشة بتشوف إنه هي بتطلع عشان تعول أسرة، وده يمكن واحد من آثار الحرب السالبة جدا على النساء. ده رأي عائشة، حنسمع رأي فضل الكريم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الكريم محمد موسى صحفي. كلام الأستاذة عائشة كلام حقيقي، وأنا بضيف له برضو الأوضاع الاقتصادية زي ما هي ذكرت بشكل عام، هي واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة إنها تخرج، برضو واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة إنها تخرج عشان تعمل الإبداع ذاته. يعني أحيانا يعني في بعض الحاجات ما بتجيد الفجوة دي إلا، أو ما بتجيد الأداة دي إلا شنو، إلا المرأة. يعني الثاني برضو هو سد الفجوة، يعني مرات بيكون في حاجة الناس محتاجين إنه المرأة تقوم بالواجب ده. يعني فعنوان الحلقة بين القبول والرفض، لكن أنا لما أتحدث معك في الحلقة دي وأتحدث مع كل، أنا رأيي وسط، لا هو قبول بشكل قطعي ولا رفض بشكل قطعي، إنما الموضوع يعني وسط يعني.
وخير الأمور.
خير الأمور وسط.
كويس. طيب ليه هو مرفوض من قبل البعض على الأقل؟ لو ما تكلمنا عنك أنت كفضل الكريم الواقف في النقطة الوسط، لكن بشكل عام تفتكر شنو الأسباب اللي بتخلي البعض يرفض، والبعض ممكن تكون المرأة ذاتها هي أحيانا بترفض، شنو الأسباب في رأيك؟
نعم، الموضوع في النهاية هو سوء فهمي لبعض النصوص قد تكون دينية وكذا، أو يعني تشدد عادات تقاليد، كل واحدة من دي كلها من الأسباب اللي بتخلي إنه يكون في يعني في رفض في ناس يعني أو مجتمعات مما قامت بتكون بتفتكر إنه يعني المرأة ما مفروض تكون تعمل. هي تعمل لكن في طريقة، لو لقينا مساحة في نعم بنضرب أمثلة ببعض النساء السابقات زوجات أنبياء وبنات أنبياء خرجوا للعمل وبطريقة
كأنها مشروطة.
نعم.
آخر الحلقة إن شاء الله حنشوف الحكاية بتاع تنميط عمل المرأة، لكن حنجيك يا عشة، وزي ما قلنا في رفضي ممكن يكون من الشركات من المؤسسات هي الرافضة عمل المرأة، ممكن يكون من أسرتها من زوجها من أخوها من كده من البيت، وممكن تكون هي ذاتها خايفة تطلع للعمل أو رافضة لأسباب كده. خلينا نخليك انت برايك وبفكرتك العامة تلخص لنا الحاجة.
طيب بالنسبة للرفض والقبول، فأنا بركز على الرفض أكتر في كلامي ديا. فالرفض دائما زي ما قال الأستاذ فضل الكريم، يعني أن احنا عندنا كمية من العادات وكمية من التفاسير يعني ما فسرناها صح، ودي أثرت حتى في وضع القوانين والسياسات في بعض مثلا المؤسسات الحكومية أو حتى المؤسسات التعليمية. مثلا تلقي إن الكلية دي قبول مثلا نساء فقط أو فتيات فقط أو أولاد فقط، فده برضو أثر. فالحاجات دي أثرت لي تلقائيا، بتجي بتأثر لي طبعا أكيد في المجتمع. بالإضافة فلي كده حتى عندنا يعني بالذات مثلا العادات والتقاليد نمطت لي المرأة داخل نمط معين موجود، حتى المتعلمة منها بتلقى نفسها إن هي ملمطة داخل شيء معين وهي ذات ما
حنرجع يعني. كويس حنرجع للتنميط، لكن اتفقنا إنه في رفض وكل منكم يعني أدلى بيدلو. نحن حنطلع فاصل نستمع لي مسمع درامي، بعد ذاك نجي نتواصل.
شفت المصيبة اللي وقعت في راسي؟ عوض قال ما أشتغل.
مش نو ما تسوي شنو ما تشتغلي؟ عوض ده معناته لسه عايش بعقلية 2022 قبل الميلاد. قال حجته شنو عوض تبعي؟
قال أنا بتعب.
أيوة معناته أنت شكيتي. أنت اشتكيتي ليه من التعب؟
أنا بري، بس قال بيجي ضمرت كتير وشغل البيت بيكون قاعد.
طيب أنا داير أفهم، هو شايل همك أنت ولا هم شغل البيت؟
والله ما عارفة، غايته صرف عربي كتير وقال العيال وقعدوا براهم.
يا تو عيال اللي بيمشوا المدرسة ويجوب نهاية يوم الدراسة وتجوا البيت سوا، ما ياهو انت موفقة وضع عيالك. انت عوض ده داير معاك كلام وخلاص؟ اتكلم معاه
ممكن بتقدر تمنطقيه، بس خايفة يقول لي اختك حرضتك ويقول ليكي انا خايف عليها.
يا حنين زي عش العصفور. شوفي هي مش قبل الزواج اتفقتوا ما يقعد يقول كاني ماني وما حتخلي شغلك إلا برضاك؟ تغنعي وانتي ولا أغني وانا؟ بعدين شنو شابكنا سلبيات سلبيات سلبيات؟ شغل المرأة ده ما عنده أي إيجابيات يعني ولا شنو؟
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء في حلقتنا دي من برنامج كنداكة، عنوانة عمل المرأة ما بين القبول والرفض. ضيوفنا فضل الكريم محمد موسى وعائشة إبراهيم ديجيس. حنشوف تعليقا على المسمع الدرامي إيجابيات وسلبيات عمل المرأة. في ناس قابلين وفي ناس رافضين، بالتالي كل زول عنده مبرراته. برضو حنتكلم بشكل عام شنو السلبيات وشنو الإيجابيات لعمل المرأة.
كويس، عشان نعرف السلبيات والإيجابيات لازم نقف شوية مع القبول ومع الرفض. القبول الناس اللي قبلوا عمل المرأة، يعني في كتار منهم بيقبلوا عمل المرأة بشكل مفرط وبدون تقييد، يعني مسألة مفتوحة بشكل ما في أي تقييد، وكأنه يعني كأنه المرأة يعني قادرة في أنها تقوم بأي بعمل. وأنا ما داير أختلف معك يا أستاذة
دين التمعام ولا ضدهم ولا
الناس اللي بيقبلوا بشكل مفرط
مطلق
كده بدون انا ضدهم طبعا. في نفس الوقت ضد الناس اللي بيرفضوا بشكل عام بدون النظر لانه شنو لظروف المراه لامكانياتها. احنا نقول امكانياتها وفي حاجات كثيره جدا، حتى الناس اللي بتحدثوا عن الدين في بعض المعلومات عنه هم يعني بغض ما يكونوا يعني عارفينها، انه السيده عائشه في واحده من الدول أنا ما أعرف في فترة علي ابن أبي طالب ولا في فترة عثمان، لكن كانت مفتي
كانت هي المفتي بتاع الدولة أو كانت المفتي بتاع المدينة اللي هي موجودة.
مع إنه الآن ممكن الناس يرفضوا الحاجة
دي. الآن الناس هاي الحتة دي ما مركزين عليها ولا يعني ما بيفتكروا إنه المرأة ما ممكن تصل المرحلة فدي يعني.
طيب شنو الإيجابيات وشنو السلبيات حسب نظرتك العامة للمجتمع اللي أنت عايش فيه؟
إيجابيات عمل المرأة يعني إحنا بواسطة المرأة ممكن فيه أشياء ممكن تتحقق يعني في حتى في المستشفيات في بعض المهام لو قامت بها المرأة هي المرأة أدرى وأقرب للمرأة المريضة المرأة أدرى وأقرب للمرأة في حالة يعني في الحالات كثيرة جدا هي يعني ما تحتاج لبعض المعلومات وكده فدي واحدة من إيجابياتها. أما السلبيات يعني هي كثيرة مرات ديل الناس البقبلوا عمل المرأة بشكل غير يعني ما في تقييد لا لازم يكون في تقييد بسيط بنات سيدنا شعيب.
السلبيات شنو ممكن تظهر في الحالة دي في حالة
والله ممكن تكون فيها أشياء أخلاقية يعني أنا ممكن يهودة أنا أقبل بأنه بتي تخرج تسافر لخارج السودان لأنها مهندسة لأنها طبيبة لأنها كده تخرج تسافر مع منه يقول لك يا أخي ماشي مع الدكاترة ماشي مع ال فأنا أنا 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 أذكر الناس أثناء كلامي إنه أنا في الوسط أنا في الوسط ما بقبل إنه المرأة تحرم تماما من العمل لكن في نفس الوقت ما كمان بوافق إنه المرأة تعمل بدون أي شروط. بنات سيدنا شعيب لما سيدنا موسى اللي قام قال لهم شنو قال لهم ما خطبكما قالتا شنو لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شنو شيخ كبير. البنات دي طلعوا شغالات ده شغل لكن طلعوا الشغل ده مغيد والتغييد بتاع الزقاية والتغييد بتاع الوقت داك برضو عنده برضو يعني ما معناه نفس التغييد داك بإحنا بنطبقه هنا لكن برضو في النهاية ورونا إنه يا أخي إذا المرأة عايزة تطلع عايزة تطلع تشتغل لكن برضو في غيوت للموضوع يعني مسألة ما مفتوحة بشكل
احنا عندنا محور بتاع غيوت حنجي له أخيرا لكن أنا حشوف رأي عشة وتعليقا يمكن على بعض ما أورد فضل سلبيات وإيجابيات عمل المرأة.
طيب بالنسبة للإيجابيات بتاعت عمل المرأة يعني أسه نجي إذا جينا مسكنا في الوضع الله إن الأسه إحنا موجودين فيه يعني كل مواطن إذا سألته في كل أنحاء السودان أن إحنا في ضغة اقتصادية صعبة جدا حتى الموظف في الدولة أو هو في درجة مثلا عليا بيلقى نفسه إنه هو مضغوط اقتصاديا فدي أدت إلى إنه بعض الأسر لازم المرأة تكون شقالة وهي يعني حتى بتبادر بالشغل هي نفسها بإني أنا لازم أشتغل عشان أقدر يعني أساهم في 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 المصروفات بتاعت البيت وخاصة مثلا عندنا التعليم يعني ناو أنت إذا عندك مثلا 3 طلبة في جامعة و2 مثلا في الأساس بتلقى نفسك أنت مضغوط اقتصاديا ضغطة ما عادية فده برضو من الدوافع الخلى إنه المرأة هي تكون عاملة بالإضافة لكده عندنا يعني كثير من النساء هي بنفسها كده بغض النظر إنها هي مثلا عايزة محتاجة لإنه تكون مادة اقتصادية أو يعني محتاجة لقروش بتلقى نفسها إنها هي ما لازم تشتغل عشان هي تلقى نفسها إنها قدم الشيء للمجتمع بتاعها أيوة مثلا الزولة قرت هندسة فشافت نفسها إنها هي يعني قاعدة في البيت ما يعني التخصص بتاعها ده ما أدت فوق أي أداء فقالت يا أخي أنا أشتغل عشان أخدم بلدي ومثلا مهندسة مساحة أنا أقدر أنظم مثلا مدينة كادوغلي تكون مدينة جميلة منظمة أنا أكون يعني شغالة وده كان من دافع إن هي ده تخصصها وإن هي عايزة تقدم لمجتمعها وده واجب وطني بالنسبة ليها. أما بالنسبة للرفض زي ما ذكرت آنفا يعني أن إحنا حتى الآن عندنا بعض الغيوط
السلبيات شنو ممكن تحصل في حال إنها طلعت للعمل.
السلبيات والله حقيقة أنا دار أقول لك حاجة عندنا كثير من السلبيات وللأسف يعني السلبيات دي أن إحنا حتى الآن في مجتمع الرجل ما بيحترم المرأة مثلا هي طلعت للفضاء العام يعني مثلا ست شاي هي في ظروف ضغطة خلتها إنها هي تكون ست شاي ست شاي ما معناته إنها هي يعني تطلع من الصباح تجيني الساعة 6 معناته هي يعني زولة خلاص حاجاتها كلها مفتوحة فما يلقى إنها مثلا تتعرض لبعض التحرشات من الرجال تتعرض مثلا لإنه في الشارع مثلا يدقوها ينهبوها فدي كلها حاجات بتحصل لأنا بشوف إنه يعني بالذات من أخواننا الرجال إنه هم ما بيحفظوا لها حقها في حين إنه هو مفترض ذاته يحافظ على شافها في السوق واحد بتحرش به مثلا يقول له انه الحاجه دي عيب، فهي طلعت مثلا. ودائما يعني بالذات في بعض النساء بتطلع في عمر صغير، يعني في عمر صغير وهي تكون شغاله مثلا بائعه شاي او بائعه مدققات، فاكيد هي بتتعرض لكثير من 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 المضايقات يعني. وللاسف يعني المضايقات بتجي من الرجال. فأنا بشوف إنه الرجال ذاتهم يوعوا لدور إنه المرأة ليه هي خرجت للفضاء العام وتكون عاملة في كل المناحي بتاعت يعني المجتمع.
يبقى المحافظة عليها جزء من رجولة الرجل، والتحرش اللي بيحصل لها والمضايقات ممكن تبقى واحدة من الأسباب اللي بتخلي النساء أنفسهم يرفضن إنهم يطلعوا للعمل. وقبل قلنا ممكن المرأة ذاتها هي تبقى سبب في الرفض. طيب ده بيقولنا طوال لجانب المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل. أنا دايرة أبدأ بعشة، أنت حاسة إنه الحاجة دي الأمور فيها تمام ولا فيها مشاكل وثغرات؟
والله صراحة المساواة في فرص العمل حتى الآن نحن عندنا فيها إشكاليات، وزي ما أنا بديت في الحلقة قلت لك بركز على ولاية جنوب كردفان لأنه أنا موجودة فيها. لسه نحن عندنا يعني في بعض المؤسسات في بعض الحاجات في يعني بتلقي الهرم بتاع المؤسسة مثلا الراجل في وظيفة مثلا لمرأة ممكن يقول يا أخي لا المرأة دي ما بتقدر، في حين إنه هو ما جرب إن هي صح ممكن تقدر ولا ما تقدر. وأنا متأكدة المرأة أينما كانت هي بتبدع في شغلها لأنها هي عايزة تفرز إن هي قادرة، فأنا متأكدة إن هي قادرة في أي موقع هي بتلقى نفسها فيه. فأنا دار أديكي مثل يعني حصل لي أنا شخصيا 2020 أنا كنت رشحت يعني لمدير قطاع السر الحيواني، وكان معي ثلاثة، إحنا تنافسنا ثلاثة، اثنين من الرجال وأنا نساء، وفي الحقيقة أنا اللي كان فزت بيدا. لكن كان رؤية المدير بإن هذه مرأة عندها بيت عندها أطفال، أنا عندي ماموريات، هي ما بتقدر تأدي لي الشغل ده. فأنا ما كان شايفة مبرر، أنا يعني كنت متمنية بإنه هو كان ممكن يديني فرصة ولو شهر ياهد يشوفني هل أنا بقدر بوفق. زي ما أنا اشتغلت 15 و 16 سنة، وفي 16 سنة دي يعني أنا قدرت وفقت بين البيت وبين الإنجاب وبين الحاجات دي كلها، برضو أنا كان متمنية إنه المدير يعني أول زول الموجود في هرم المؤسسة يدي الفرصة، وكده هو بكون حافظ على حاجات كثيرة جدا تخص يعني المرأة.
معناته حسب ردك في ثغرات في حكاية التساوي في فرص العمل. حنمشي لفضل الكريم، ومرات الحاجة قد تكون عقدة بس من الرجال إنه المديرة بتاعتي أو الرئيس المباشر بتاعتي امرأة، فخلينا نسمع رأيك في الحكاية.
أنا زي ما قلت لك قبل إنه إذا أصلا المرأة يعني الوظيفة أو الجزئية اللي هي جايبينها أو المهمة دي يعني ما بتأثر على وظيفتها في البيت، ما بتأثر على علاقتها مع زوجها، علاقتها مع في العلاقات الثانية، إذا ما بتأثر أنا ما شايف إنه الموضوع بيبقى فيه أي حساسية. وأنا شخصيا ما عندي إشكال إنه تكون الزول المسؤول مني يكون امرأة إذا كان الموضوع يعني هو ماشي زي ما هو. لكن أنا دار أقول لك يا هدى الموضوع بتاع المساواة اللي بتتكلم عنه حتى المنظمات نفسها اللي بتنادي بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة،
والعمل ذاته حق من حقوق الإنسان وهي قالت بتهتم به كده المنظمة.
نعم، لكن حتى المنظمات نفسها أحيانا بتجيب وظيفة بتحدد بقول لك هنا نحن دارين راجل
فقط،
مرة بقول لك نحن هنا دارين نساء. حتى يعني أنا ممكن أنا الكلام ده أجيب لك بمسترد من البورد بتاع مكتب العمل هنا. ليه يبقى معناته في مهام ما الشرطة دي الآن في نساء شرطيات يا هدى؟ فجأة كده حصلت كارثة في منطقة تبعد مثلا 15 كيلو من المدينة، تلقى ناس الشرطة دي راكبين في العربية بطريقة كده واحد ماسك الدوشكة والعربية ماشى. أكيد المهام زي دي أنا لو كنت قائد بعفي الأخوات وبعفي البنات الموجودات في الشرطة وبخليهم في مهام تانية. احنا لابد إننا نعترف إنه المرأة تشتغل لكن في فوارق في بعض المهام لا تستطيع.
تلقائيا جبتني لآخر محور في حلقتنا دي وهو محور تنميط عمل المرأة. زي ما قلت أنت في ناس ما عندهم مشكلة إنها تشتغل، لكن يقول لك تشتغل معلمة تشتغل ممرضة، يعني منمطين الحاجة دي. حتواصل لي في نفس المحور ده وتقريبا أنت ماشي في نفس الاتجاه.
أيوة، لكن ما بقول معلمة يعني ممرضة، يعني بقوم أحصرها في مجال يعني حتى المؤسسات. حس الآن نحن في الإذاعة هنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون هنا عندكم الآن الناس في بعض المهام الأخوات قايمين بها قوم بدور جيد جدا، في بعض المهام اللي يقوموا بها يعني رجال يعني
إن قالوا ولا أنتوا برا
مرات بيقولوا يا هدى مرات بيقولوا
مرات
بيقولوا تلقى واحده من الزميلات تقول لك والله يا اخي وده حصل. واحده من الاخوات مسؤوله من برنامج نسائي فكان المطر جاي ويعني والزمن فات والوطة مغربت, فقامت قالت لي اخي تعالي افضل عليك الله امسك لي الورديه دي لحد النهايه, ان احنا ما زيكم. قلت لها لا يا اخي انت ما يومي بتجيبي نسوان هنا بتقول ان احنا زينا الا تقولي ان احنا ما زيكم حتى بعد ذاك. فده كان خطاب شنو بسموه, شنو خطاب كراهيه ولا ده شنو تنمر, انا ما اعرف المصطلحات دي
تنمر. طيب معناته نحن ذاتنا يا عشا مرات بنكون السبب في انه يحصل لنا الشغل بتاع التنميط ده. حاسمع رايك فيه شنو؟
انا قبل ما أبدلك في شغل إنه نحن ننمط المرأة ونخطها في قالب معين, دار أقول لك يعني في حتة نتكلم عنها المساواة وما أدراك ما المساواة. نحن هسي شبكة المساواة النوعية, أنا دار أنبه الناس نحن صح بنقول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار, لأنه صراحة المرأة
تكامل الأدوار دي مهمة.
أيوة المرأة هي مكمل التكامل في تكامل الأدوار ضروري جدا. وحتى إذا رجعنا للديانات أي كانت نوعه, وأنا بركز على الدين الإسلامي لأني أنا مسلمة, فالدين يعني ذات المرأة والرجل لازم يكونوا موجودين, بس أن إحنا العلاقة بيناتهم دي دارينها تكون منظمة ومتكاملة بدون ما أي واحد ينتهك حقوق الثاني أو يجرح
ويتنمر على
أيوة التاني. أيوة يتنمر ويعمل حاجات, فدي أن إحنا حتى ربنا ذاته أمر بالمودة بيناتهم يعني عشان يكونوا المجتمع والمجتمع يكون معافى. أما أرجع لك تاني للنمطية, إحنا حقيقة يعني عندنا النمطية وللأسف أنا أكرر الكلام التاني, حتى المتعلمات مننا لسه قاعدين جوا القالب المنمطوهم فوق ده, فهم محتاجين يحرروهم بدي. أن إحنا يا أخي العادات دي ما كلها كعبة, في عادات كويسة لكن العادات اللي بتخليني إني أنا أكون نمطية أن إحنا شوية نحيد منها, فده يعني بأثر لي تأثير سلبي في 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 المرأة ذاتها عشان هي تلقى ذاتها يعني. فالمرأة يعني أنا بشوف الإسلام ذاته كرمها بالمناسبة, إلا هي مرات هي ذاتها ممكن تكون سبب في إنه الناس تاني ينتهكوها. وأنا يعني معليش يعني بكرر بقول الرجال يعني هي ذاتها مرات ممكن تكون سبب بإنه حقوقها تنتهك يعني. فنحن دارين يعني المرأة تتحرر من تتحرر دي, الناس ما كمان تأخذها بمعنى يعني كبير خالص وغلط, تتحرر من النمطية اللي هي موجودة فيها دي وتكون هي عارفة حقوقها وين وعارفة حاجاتها وين. وهي ذاتها لا, مدام هي نصف المجتمع احنا دارين نصف المجتمع دي هي تكون مالياه كله بحاجات كلها تودينا لقدام تطلع لنا مجتمع معافى, إذا كان الأجيال أو الرجال ذاتهم هي ذات تساهم في إنه الراجل يكون معافى ويقدر يربي أولاده بطريقة كويسة ويقدر يساهم في المجتمع كويس وما ينمطني يخليني أنا حقوقي ونص بتاع المجتمع حقيقي أملاه بكل رضا تام يعني.
هي قالوا هي النص وهي اللي بتربي النص الثاني.
طبعا مسألة يقسم الموضوع النص كامل, لا أنا ما عندي مانع يا أستاذة عش إذا النص الثاني ده هو نفس الكلام يعني إذا أنت قادرة عليه, لكن بس الموضوع ده ما يأثر لنا على الأبناء الصغار, ما يأثر علينا على الزوج, ما يأثر على كده وكده وحاجات, يبقى الموضوع في نفس الوقت يحافظ عليك. أنت قبل قلتي تحرش وكده برضو ما يعني ما العمل ما يكون يعرض المرأة, ما الناس كلهم سلوكياتهم ما واحد, ما أنت زول يضبط يختار العمل ويختار طريقة العمل اللي بتخليه ما يجي مر بالناس اللي بيتحرش وكده. ده ما معناه انه ست الشاي بيجي زول بيخد كرسي ومعناها ما تشتغل, لا, هنا في الحالة دي الظرف بتاع ست الشاي بيختلف من بعض الحاجات التانية يعني.
سعدت بكم والله كثير جدا, شكرا فضل الكريم محمد موسى صحفي وعائشة إبراهيم دقيس ناشطة وشبكة المساواة النوعية, شكرا لكل مستمعي ومستمعات راديو دبنجة. نهاية حلقتنا الليلة من برنامج الكنداكة, أكيد حتكون لنا لقاءات تانية أفيت وأحلى وأجمل. مع السلامة.
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة إحنا قاعدين نتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرات منشطة. جرات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرات بعد 18 شهر، في جرات بعد سنتين، في جرات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة الممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.